طيب، وما اليوم؟ فنعلق على هذه الآيات بما تيسر، ثم نسمع كلام الشيخ العلامة رحمه الله في التفسير الميسر. فقوله تعالى: زين للناس حب الشهوات. من المزين؟ الله. ابتلاء واختبار للعباد، جعل أنفسهم تميل وتحب تلك الشهوات. نعم، وله الحكمة البالغة، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فلو أن النساء ما زينوا في النفس بالميل إليهن، فكيف تعمر الأرض بالبنين والبنات وتبقى الحكمة أن يوجد من الخلق من يوحد الله في الخلق من يوحد الله؟ فهذا التكاثر سببه أن الرجل له ميل للنساء، فهو يريد حينئذ أن يحقق ميله بالجماع، فلا يجد إلا الأبواب موصدة أمامه إلا باب واحد وهو النكاح. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح البخاري على ابن مسعود: من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فهذا الصوم كأنه خصاء أو كأنه غطاء عن الشهوات، فينبغي للشاب الذي ما تزوج، يستحب له أن يكثر من الصيام، أن يكثر من الصيام، وهذه سنة غائبة عن كثير من كان أعزبا، فتجده لا يكثر الصيام. طاعة للرسول ينبغي أن يكثر الصيام، لأنه قال: من لم يجد، سواء لم يجد طولا أن ينكح النساء قدرة أو باءة، أو يجد لكنه ما وجد الفتاة المناسبة بعد وهو يبحث، في هذه الفترة ينبغي أن يكثر من الصوم، لأنه لا يأمن في هذه الفترة من الوقوع في الحرام، فعليه أن يكسر الشهوة التي خلقها الله في النفس ميلا للنساء بإيش؟ بكثرة الصيام. قال ابن حجر: نعم، في بداية الأمر كما ذكر لي بعض العزاب لما جاء يجمع المال مني، قال: اعطني مال فأنا أريد أن أتزوج. فوعظته، قلت: هذه يعني من المسألة المحرمة، في فرق أن تأتي الإنسان تقول أعطني الدين وأنت عازم على أن تؤديه له قرب العهد أو بعد، أو أنك تأتي وتقول له أنا أريد الزواج أمدني بالمال، هذه مسألة محرمة. فوعظته ليس إن شاء الله بخلا، وإنما بيانا للحق، أنها من المسألة المحرمة أن تأتي إنسان تعتقد أن عنده شيء من المال تقول له اعطني أبا تزوج، لأن هذا ليس من حقك، بل هي من المسألة المحرمة. فإن الله قال، فإن النبي قال، بل الله قال: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فليس له أن يأتي يسأل الناس يقول أنا بتزوج عطني فلوس، خطأ هذا، هذا ليس والدك حتى ينفق عليك. نعم. ثم وعظته بالصوم، فقلت: إذا ما كنت تجد نكاح لقلة المال فصم كما أمرك الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: جربت صمت فزادت الشهوة علي. وهذا حق، هذا حق ذكره ابن حجر، أن في بداية الأمر الصائم يحصل له حرارة، ذكره في الفتح، قال: لكن ما تلبث إلا أن تنكسر، يستمر فبعد ذلك تنكسر الشهوة إليهن. نعم يا إخوان، النساء فتنة عظيمة. انظروا ليوسف إيش قال وهو الصديق عليه السلام، قال: إلا تصرف يا ربي كيدي عنهن، إلا تصرف كيدهن إن لا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. لا إله إلا الله. فإذا ترك وشأنه من غير حفظ الله له ما يأمن على نفسه كان يصب إليهن. لما؟ لأنهن راودنه أن يأتي امرأة العزيز. امرأة العزيز قالت وقالت نسوة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا. نعم. فقالت لما سمعت بمكرهن اعتدت إليهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينة وأعطتهم الفاكهة أو شيء من ذلك مما يقطع بالسكين ولعله الفاكهة. الآن قالت اخرج عليهن. فلما خرج عليهن أكبرنا وقلنا حاشا لله، ما هذا إلا ملك، ما هذا بشر، إن هذا إلا ملك. فهنا قالت فذا لكن الذي لمتنني فيه. ثم قالت وإن لم يفعل ما أمره به ليسجنن. شفت بي يقع في الحرام وإلا أذلته بالسجن والغم به، نسأل الله العافية. فهنا يوسف قال السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. هذا الصديق عليه السلام النبي الذي علمه الله من تأويل الأحاديث ما علمه، ثم دعا الله إلا تصرف عني كيدهن، طلبهن بأن يقع في الحرام الزنا أصب إليهن وأكن من الجاهلين. ولكن ليس معنى هذا أن يوسف تحركت شهوته إلى امرأة العزيز حتى هم أن يجامعها، كما يفهم عند البعض من قوله تعالى ولقد همت به وهم بها. وقد استفدنا من شيخنا في التفسير الشيخ العلامة محمد الخضر الشنقيطي التلميذ الأكبر للأمين محمد الأمين صاحب ضوء البيان، أكثر طلاب ملازمة له، أن لولا هذه أداة امتناع لوجود، أداة امتناع لوجود، نعم، يعني امتنع يوسف عن الهم بها لأنه رأى برهان ربه، قيل يد ظهرت له ليعقوب، نعم، فامتنع عن ذلك. فلم يهم أصلا بوقوع في الفاحشة بها، لم يهم، لولا يعني أداة امتناع ليش؟ لوجود، امتنع من الهم لوجود البرهان. وهذه ما استفدناه من شيخنا رحمه الله وقد توفي. طيب، والشهوة عارمة، فعلى الرجل أن يهذبها بالصوم وبإتيان الزوجة، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من نظر إلى محاسن امرأة فليأتي أهلها، يعني فإن لها ما لها، فإن هذا يطفئ شهوته. مشى فرأى امرأة في السوق أعجبه حسن بدنها وشكل وجمال وجهها حتى كاد أن يفتتن من النظرة الأولى، مع النظرة الأولى لا يحصل منها الشهوة الحمد لله، فلكن هنا يسارع ويأتيها في المنزل ولو كانت على تنور يحرم عليها أن تمنعه من جماعها، ولو كان عندها ضيوف، ولو كانت تنور يجب أن تجيبه. انظر حكمة الشارع، لماذا؟ لأنها لو ما أجابته في تلك اللحظات العصيبة لربما طلبت نفسه الحرام وقع فيه كالاستمناء، والذي قال فيه الشافعي حرام استنباطا من قوله تعالى إيش؟ والذين هم لفروجهم حافظون، ثم استثنى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم وهم الإماء الذي أخذهم بملك اليمين بالبيع واشتراهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فحتى تحفظ زوجته يجب أن تطيعه إذا دعاه للفراش، إذا دعاها للفراش حينئذ يجب عليها أن تطيعه. وما رأيته بعيني وكيف أن هذه الشهوة عارمة ما عاصرته في من نحو ثمانية عشر سنة من سنين مديدة. فهذا شاب قد أنعم الله عليه ذهب معي إلى بلاد الشام لغرض، وكان من المحسنين فيما أراه. فكان هذا الشاب يدرس أحوال الفقراء في الأحياء ويتعاون هو وأصحاب له وينفق عليهم في الأحياء الفقيرة في جدة. فحانت منه وهو معي في أحد الفنادق حالت منه التفاتة إلى الحي فقد أرق، فهو بعيد عهد بنكاح، قد طلق الزوجة منذ زمن، والذي يطلق الزوجة ويبقى زمنا طويلا يحدث له في نفسه من الميل إلى النساء للطبيعة التي خلقها الله أعظم من الذي لم يذق النكاح من قبل. فبينما هو على نافذة المسكن وهو ينظر، إذ أخبرني ذلك بعد سنة ولا أعرف أنه على كذب، كان هذا الرجل فيما أعلمه على صدق وصراحة كما يقول العامة. فلما أخبرني بذلك فجاءني بالخبر أنه قبل سنة لما كنت معي حصل كذا وكذا وكذا، وأخبرني بعد سنة. قال فبرزت لي امرأة من الروس لعلها أو من جنسيات لا أعرفها، لكنها لعلها كانت ذات جمال وكانت كافرة، وأغرته أن يأتيها. فقال لي فما شعر إلا ويريد أن يأخذني عليه ويذهب إليها، رجل متدين صالح، لكن نزعة الميل للنساء غلبته حتى انقاد إلى الحرام نسأل الله العافية. لكن إحسانه أينسى له؟ إحسانه لا يضل ربك ولا ينسى سبحانه. فلعل إحسانه الذي كنت وعاشره معه رأيت أنه صده عن هذا الذي أراده. فأخبرني قال بينما أنت نائم إذ تحركت كفك تقول لي لا تصنع، يعني قال لي أشرت إلي هكذا. قال فرجعت فأغلقت النافذة ونمت ولم أقع فيما حرم الله سبحانه وتعالى. فهذه الشهوة عارمة، فليس لأحد أن يتركها من غير تهذيب. فمن تهذيبها ترك النظر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا جرير أو يا علي لا تتبع النظرها النظرة، فإن الأولى لك والثانية ليست لك. فكان يجب على مثل هذا في الأصل أنه لا يتبع النظر النظرة، أول ما ينظر إلى امرأة محاسن امرأة لا تحل له يغض بصره، إما بالإغماض وإما بترك الالتفات. وليس النظرة الأولى، انتبه، ليس النظرة الأولى أن تكون الفتاة تمشي بزاوية العين من هناك مثلا فأحسست بالنظر بزاوية العين أنها فتاة تمشي، فليس لك أن تتوجه إليها وتشرئب بعنقك تلتفت إليها تقول نظرة أولى. لا، النظرة الأولى هي التي جاءت في حديث جرير مفسرة لحديث علي. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال اصرف بصرك، فمعنى النظرة الأولى النظرة التي تأتي على فجاءة وليس بحيلة، تكون المرأة بالزاوية تشتهي تنظر تشوف كيف شكلها. نعم نسأل الله العافية، هذا من الشيطان. كما يوحيه إلى بني الإنسان، ثم يتذكر كيف المخرج، كيف المخرج، الله يراني الآن، فيحتال كاليهود. فاليهود جمعوا بين استحلال ما حرم الله والتحايل عليها جل في علاه. نعم، فقال الله عنهم، قال الرسول عنهم قاتل الله اليهود لما حرم الله عليهم شحوم الميتة أذبوه وأكلوا ثمنه، نسأل الله العافية. فيقول المخرج، المخرج أذكر في حديث النظر لك والثانية ليست لك، فيتوجه هذه النظر الأولى ثم يكتفي بذلك في زعمه. وهنا الرواية الأخرى تكشف عمله وأن عمله باطل، وهي حديث جرير سئل النبي عن نظر الفجأة فقال اصرف بصرك، فهذه النظرة الأولى، هذه النظرة الأولى. فإذا ينبغي للرجل أن يهذب ميله للنساء بالنكاح وبترك الوصف، لا يدع امرأته تصف له جارة أو تصف له امرأة يتعلق قلبه بها غير زوجته. فأول ما تبدأ المرأة تصف يخرسها، يسكتها، يقول لا يحل لك ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنعت المرأة إلى زوجها كأنه يراها، قوامها كذا، نهداها قائمين، خصرها كذا، نحيلة الخصر إلى آخر ما قد تصف، هذا لا يجوز. ولو أختها، ولو أختها إلا في الخطبة، والله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فالله لا يخفى عليه شيء، حتى في الخطبة لا يجوز الاحتيال. نعم، كلما اشتهى أن يعرف محاسن امرأة نوى أن يخطبها، ما هو هذا يدل أنه كذاب. نعم، لكنه يخطب من يعتقد أنه أنها استقبل تكون غير ذات زوج، أنه يمكن أن تقبله، حينئذ يعرف وصفها. أما يعرف وصفها قبل ذلك فهذا من اطلاع العورات بغير حق، لا يحل له ذلك. طيب، وكذلك يحفظ عن نفسه الميل لهم بصرف التعلق إذا وقع. فقد تهجم امرأة في المجلس فتسرد وصف امرأة ويضعف ويسمع إلى أن تنتهي، فيتعلق قلبه بها ولا حول ولا قوة إلا بالله. هنا ضعف أن يخرسها، فتمكن حب تلك المرأة الغائبة عن المجلس من قلبه، ويود أن لو رآها وقع عليها. فهنا يهذب هذا الذي حصل له ويطهره بما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه يسرع بالنكاح أو يأتي زوجته يطفئ التعلق بتلك المرأة لغاية العشق. يا إخواني، هذا اللي يقولون العشق إيش؟ البريء أو إيش يسمونه؟ العذري، الحب العذري. نعم، كذب هذا، لأن العاشق هذا عنترة ولا قصير ولا الخرافات هذه، ما أدري هو له وجود أو لا، لو جئ لعنترة وهو هايم بهذه المرأة يتغنى بالشعر بها، قل والله نذكر لك شيء عن هذه المرأة، ويكون حق مثلا. هذه المرأة لا يمكن أن تجامع، قد سد فرجها بالرتق، رتقاء. رتقاء وشو؟ هذه المرأة التي تصيب زوجها في قبله لو أتاها، ربما يكون لها في فرجها عظمة بارزة تمنع الجماع، رتق. فلو قيل لعنترة ولهذا العاشق هذه المرأة اللي تحبها ترى رتقة، ما يمكن جماعها، لسقطت من نظرة. لأن غاية هذه المحبة التي يدعونها الوقاع كما ذكر ابن القيم رحمه الله، فلو أنه علم أنه لا يقدر على جماعها سقطت من نظره. نعم، فلا يغرنكم هذا الكلام اللي يقولونه في الميل اللي يسمونه ميل حلال اللي هو الحب العذري، هذا كذب، وإنما مقصوده في الأخير الوقاع. فلا ينبغي فتاة أن تقنع أهلها عندما يكتشفون أنها تكلم أجنبي تقول أبدا حبنا عذري في غاية الطهارة والنقاء، هذا ما يمكن. كذابة، هي نفسها يقع في قلبها شهوة ويتكلمه، نعم هو كذلك، هذا لا يمكن. فينبغي الانتباه لهذا، هذا ما فتح الله فتح به علينا في هذه المسألة المهمة، وهي الميل للنساء، وخاصة في هذا الزمان الذي تلونت فيه وتنوعت طرق جذب الناس للفحشاء والمنكر من طريق تزيين النساء في القنوات، ويأتون بأجمل النساء، وفوق جمالهن يسلطون عليهم الأضواء والأصباغ، فحينئذ تكون الفتنة العظيمة في قلوب الرجال، حتى أصبح الرجل لا يحب النظر إلى زوجه فيما أحل الله. سلبت تلك النظرات التي أعقبت الحسرات البركة من التعفف بالزوجة، فصار أحدهم حياته مع زوجته نكدة لا يرى لها قيمة، لأنه كل يوم يرى أجمل منها فلا يراها إلا مثل الخادمة، نعم، ويراها أنها كما يقول بعضهم ويكتب في جواله، كما سمعنا أول ما تتصل تنظر في الجوال وإذا به مكتوب غلطة العمر. ليش؟ أصبح زاهدا في هذه المرأة، فجعلها غلطة في حياته أنه تزوج بها، نعم أيه. فهذا السبب فيه أنه لما رأى الجمال الذي في القنوات سقطت من نظره، فرأى أنه أخطأ لما استعجب في هذه المرأة، قال ممكن أخذ واحدة مثل هذه، نعم. فانظر ماذا حصل من النظر في تلك القنوات من تبعات، أعقبت حسرات، هدمت البيوت وكثر الطلاق. فامرأة كما سمعت باحثة اجتماعية وزعت ورقات في سبب الطلاق، قالت بين النساء، فوزعت الأوراق، فجاء جمهور النساء بالجواب أن سبب الطلاق كان النظر في القنوات، نعم النظر في القنوات سواء من المرأة. فأخرجوا مسلسلا تركيا كما سمعت لشاب وسيم، حتى صارت المرأة أيضا على ما عليه الرجل، تنظر إلى زوجها كأنه عفريت، نسأل الله العافية، تنظر إلى هذا الشاب التركي الوسيم وتشبع نظرتها الجائعة به، وزوجها بجانبها، فنظر إلى زوجها ونظر إلى التلفاز وقد سقط من نظرها، نعم كما سمعت ونقل لي أن ذلك كان سببا في طلاق بعض النساء، خروج ذلك المسلسل وهي ترى كيف أنه يعني يهتم بمظهره وكيف رونق شعره وكيف تقاسيم وجهه. فما صارت المرأة عياذا بالله تنظر إلى زوجها بعد هذه النظرات الجائعة المحرمة عليها، والله يقول قل المؤمنات يغضضن من أبصارهن إلا كأنه العنكبوت فلا تحب أن تنظر إليه. فشار الخط الغلط من النساء أيضا ومن الرجال، فتفككت الأسر بسبب هذه النظرات والميل الذي لا يقره رب الأرض والسماوات بل حرمه، فقال وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم سواء في التلفاز أو غيره، وقل للمؤمنات يغضوا من أبصارهم سواء في التلفاز أو غيره. وأنا أدعو هذه القناة المسماة بقناة المجد، أقول لهم ما الحاجة لإبراز الشيوخ صورة، ما الحاجة ما الحاجة ما الحاجة، نعم. ألا تعلمون أن يوسف ذو لحية وافتتن به؟ يوسف ألم يكن ذو لحية وافتتن به النساء؟ هذه المرأة وهي تنظر لهذا الشيخ وهو يعظ، أليس ذكر؟ يعني لوجود اللحية سينزل من نظرها. يوسف كان ذو لحية وحصل له من الكيد من النساء وإرادة الوقاع به بأي طريقة كما سمعته، نعم. ولذلك هذا خطر على النساء أن يظهر هؤلاء، وبخاصة إذا كان الله أعطى هذا الواعظ نصيبا من الجمال فإن هذا سيكون فتنة للنساء. ويكفي في ذلك أن يجعلوها مثل إذاعة القرآن، مثل عندهم قناة تسمى قناة علمية يكفي أن يوحدوها، يتركوا إبراز الصور ويدعون إلى التوحيد، ويبرزون أهل العلم الذين هم أهل السنة في الأوقات الذروة، الذين ينكرون على الجماعات وينكرون التكفير وينكرون على الصوفية ويتركون الإشادة بأهل البدع. المقصود أنه لا داعي لإظهار الصور. نعم، لا داعي لإظهار الصور. طيب، فوق ما زين من حب الشهوات من النساء أيضا زين البنين، الميل للأولاد، وقد جاء في الحديث الأولاد مبخلة مجبنة، فيأتي الرجل يريد أن ينفق في سبيل الله، يقول ولدك أولى بك. طيب، والولد الحمد لله مكفي، لكنه يدعو للبخل لتعلق به، نسأل الله العافية. يريد أن يجاهد، يقول ولدك أما تتركه اقعد عن الجهاد، هذا الشيطان يقعد له، فليخالف الشيطان في ذلك كله. نعم، وليجاهد نفسه لترك الميل هذا. الميل هذا ما منعه الله، كونه سبحانه، كون ربنا سبحانه وتعالى قال زين للناس حب الشهوات، ليس معناها أن تمنع نفسك من الميل للنساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، فهذا شيء مركوز في نفسك، لكنه أمرك أن تهذب ذلك، بل لا تقدم هذا على الواجبات. فقال بعد ذلك نعم ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب، أي قدم ما عنده على هذه الذي سمعت من الشهوات. سبحان الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حبر لي من دنياكم النساء والطيب، لكن قال وجعلت قرة عينه الصلاة. وهكذا يكون المسلم أن لا تلهيه هذه الأمور عن الواجبات، كان يشتغل بجمال امرأته والحديث معها حتى تقام الصلاة، فيخرج الناس وهو يحادثها وقد أشغله جمالها والميل إلى أحضانها. نعم، فهذا لا يجوز. وكذلك أن يداعب ولده حتى يلتهي عن الصلاة. قال والقناطير، كذلك القناطير الأموال الكثيرة المقنطرة أي المجمعة من الذهب والفضة، والخيل المسومة الحسان، خيل حسن فتنة، تراه لما يأتي الخيل ذو لون جميل وقوائم و يعني شكل حسن فإنه فتنة، والأنعام أي الإبل والبقر والغنم والحرث أي الزرع، ذلك المذكور متاع الحياة الدنيا، يتمتع بها ثم يفنى، والله عنده حسن المآب المرجع وهي الجنة. أعددت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ويكفيك أن تنظر في الجنة إلى الله، فإنه لا نعيم بعد النظر إليه سبحانه وتعالى.